قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله رحمة واسعة فيما ورد في المصورين. نعم، أحد يقرأ؟
شيخ الفريان
محمد تفضل.
جاء في المصورين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ولهما عن عائشة.
نعم، يكفي يكفي. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. هذا الباب يا محمد بن هشام له علاقة بتوحيد الربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، فعلاقته بتوحيد الربوبية أن المصور نعم يضاهي خلق الله عز وجل، والخلق من أفراد توحيد الربوبية. وأما علاقته بتوحيد الألوهية فلأن الصور كانت السبب في نشوء الشرك، كما مر في أثر ابن عباس الثابت الصحيح، فقد يؤدي تعظيمها إلى التعلق بها وإلى عبادتها. وأما علاقته بالأسماء والصفات فلأن المصور يسمي نفسه ماذا؟
مصورا،
والمصور من أسماء الله عز وجل. قوله يا إخوان: ومن أظلم، وهذا الحديث قدسي كما لا يخفاكم، هذا اللفظ يرد في القرآن في مواضع عديدة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. قد يقول قائل: في الآية الواحدة منها دلالتها واضحة إلى أنه لا أحد أظلم منه، فما معنى أن تتكرر؟ ها يا إخوان.
الشيخ مساعد.
مساعد.
الشيخ فيها جوابين.
أي نعم.
قلنا أنكم ما ذكر على حد سواء.
أي نعم.
ساوية في الصيغ.
جميل.
وقيل، والجواب الثاني يا شيخ أن كل واحدة أمر نسبي، يعني بالنسبة لها.
جميل. بالنسبة لهذا الأمر المعين. وهذا القول الأخير هو الأقرب. قول أول يقول هي متساوية، لا، ما هي متساوية، فيه اختلاف يا أخو. فكتم الشهادة ليس كالكذب على الله، الكذب على الله أشد لا شك. لكن المراد هنا
الجواب الثاني
بنفي الظلم، ظلم معين أو ظلم نسبي بالنسبة لهذا الأمر المعين. فيما يتعلق بالتشبه بالغير، أعظم الناس ظلما في هذا المجال
المصور
من تشبه بخلق الله عز وجل. ومن ظهر خلق الله عز وجل. فيما يتعلق بالكذب، والكذب كثير، أعظمه الكذب على الله عز وجل. فيما يتعلق بالتذكير، الإنسان يذكر بأشياء كثيرة، أعظمه ظلما من ذكر بالقرآن فلم يتذكر، وهكذا. إذن يقال نفي الظلم نسبي، يعني في هذا الأمر أو في هذا الباب المعين. نعم، في أحد يقرأ يا إخوان؟
الشيخ أبو سليمان.
نعم أبو سليمان.
ابنه شيخ.
نعم، ها عبد الله.
عبد الله بن.
ها.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
نعم.
أخرجه البخاري.
جميل. هذا الحديث له سبب يا إخوان. سببه
عائشة
رضي الله عنها
وضعت
نمرة. نعم، وكان
سترت بها.
أي نعم،
سهوت
لها. عائشة لها حديثان يا إخوان، أحدهما هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، لكن هل هو حديث النمرقة أو حديث القرام؟ أحد ينظر يا أخي نتأكد.
حديث اللي هو
أشد الناس عذابا يوم القيامة، وفي رواية عنها أيضا أنه قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم. ورد هذا أن الأفضان في حديثين لعائشة، وكل الحديثين في الصحيحين. حديث الأول حديث النمرقة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشترت نمرقة فيها تصاوير، فوقه الباب، فقالت أتوب إلى الله ورسوله ما أذنبت؟ قال ما شأن هذه النمرقة؟ قال اشتريتها ترتفق بها وتتوسد عليها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال أحيوا ما خلقتم. والحديث الثاني حديث الكرام، سترت بكرام الله سهوة، والسهوة عبارة عن غرفة صغيرة، تكون هذه السترة كالباب عليها، سترتها. فلما جاء هتكها عليه الصلاة والسلام وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون أو يضاهئون بخلق الله تعالى، قالت فقطعتها وسادة أو وسادتين. كيف نجمع بينهما يا إخوان؟ يلاحظ الاختلاف بينهما. الحديث الأول نمرقة وسادة، ومع ذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني جعلتها وسادتين كالنمرقتين، فكيف نجمع بينهما؟ قيل حديث النمرقة كان في أول الأمر، وكان حديث عذب الجاهلية، ثم نسخ الحكم بعد ذلك. هذا قول، لكن قول النسخ لا يلجأ إليه إلا عند تعذر
الجمع
أو لا. ولهذا قالوا في الجمع أبينهما، إن حديث الوسادتين قطع فيه القرام حتى زالت معالم الصورة، ومعلوم أن الصورة إذا زال رأسها زالت، كما قال عليه الصلاة والسلام الصورة الرأس، فإذا قطع فلا صورة. وجواب ثالث، والذي يمليه كثير من أهل العلم، أن الوسادتين كانت فيهما الصور، لكنهما كانتا ممتهنتين. قالوا الصور إذا كانت ممتهنة لا تمنع دخول الملائكة، والله أعلم. قالوا أشد الناس عذابا، أشد الناس معنى هذه المفاضلة في الشدة، كيف يكون المصور أشد الناس عذاب والتصوير المحرم كبيرا من كبائر الذنوب لا يصل للشرك، فالشرك لا شك أشد منه عذابا، فما معنى؟
إذا كان بحيث تعبد من
دون، أي نعم، إذا كان يضع صورة أو تمثالا بحيث يعبد من دون الله عز وجل، لا شك أن هذا معين على الشرك وراض به، فعذابه عذاب المشرك. نعم، من يقرأ؟
أحمد سلامة.
أحمد.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
كونه كل مصور في النار، هذه الصيغة كل من صيغة يا أحمد
العموم،
وهي مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس، فهي تحيط بما تضمنته. قال كل مصور في النار يجعل له في كل صورة نفسا، أن يخلق له نفس بكل صورة صورها يعذب بها يوم القيامة. العباس قال هذا الكلام لرجل يسأله ويقول إني رجل أمتهن ومهنتي هذه التصاوير، فأرد عليه الحديث فارتعد الرجل وربى الرجل، قال ابن عباس إن كنت فاعلا فعليك بهذا الشجر وما لا روح فيه، إذا كنت لابد أن تصور فصور ما لا روح فيه. نعم،
أحسن الله عليك.
ناظر.
ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ولمسلم.
أي نعم، من صور صورة في الدنيا
كل فأن ينفخ فيها الروح
وليس بنافخ. لعل هذا الحديث هو الذي أورده ابن عباس للرجل، وهذا الحديث يدل على أنه يكلف أن ينفخ الروح وأن له ذلك، وهذا يدل على شدة الوعيد في التصوير وأنه لا يتساهل في هذا الأمر، وأن ما كان محرما منه فالواجب اجتنابه، وما كان مشتبها فالأولى ماذا يا إخوان؟
اجتنابه،
لأن من حمى حول الحمى أو شك أن يقع فيه. نعم، الحديث الأخير.
ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
في قول علي يا شناصر لأبي الهياج ألا أبعثك يدل على ماذا؟
يدل على أن الرسومات محرمة.
لا، غير هذا، فيما يتعلق بالعلم نقل أن العلم ينتقل من جيل إلى جيل، وأن من علم شيئا يتأكد عليه أن ينقله إلى غيره، وبهذا يستمر العلم، وإلا رحل العلم مع أهله، كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يؤخذ العلم عن أهله ولم ينقل جيلا بعد جيل، فإذا ذهب أهله ذهب، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا لم يعلموا أحدا يفتيهم ولو بجهل عياذا بالله. مناسبة الأمرين أحدهما للآخر شيخ ناصر،
كلهما ذرائع إلى الشرك،
كلهما نعم أو كلاهما ذريعة إلى الشرك. الصور كانت الذريعة إلى الشرك الأول، والبناء على القبور أيضا لا شك سبب للشرك ولتعظيمها، ولأن لا تجد قبرا يبنى عليه إلا وعنده لا قوة إلا بالله. من منكرات الشيء الكثير مثل الطواف به ودعاء أهله والنذر له وإسراجه وما أشبه ذلك من المنكرات التي تصل إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. اشتمل هذا الباب على الوعيد الشديد في المصورين، وتنوع هذا الوعيد، تنوع هذا الوعيد، فمنه
شيخ مساعد
نعم أشد الناس عذابا ولا أحد أظلم منهم وكل مصور في النار لعن الله مصورين وإن لم يرد الحديث هنا نعم أمروا ينفخوا فيها ليس بنافخ، يجعل صورة في كل صورة نفسا يعذب بها يوم القيامة. صور أنواع وأقسام، فالصورة التي ليس لها ظل ماذا يرد بها يا أخوان؟
مجسمة
الصورة مجسمة، هذه لا إشكال في تحريمها، أقول عامة أهل العلم على التحريم. الصورة الثانية المثبتة على ورق، وهذه إن صورت باليد فأيضا لا إشكال في التحريم. شو دليل؟
حديث علي،
حديث طمس الصورة، لا تطمس إذا كانت على ورق على جدار على، وإذا القرام، القرام عبارة عن قطعة قماش، النمرقة أيضا، هذا كله من قبيل الرسم باليد. الثالث تصوير بالآلات، فإن كان الإنسان دور فيها كما كان يعمل في الزمن الماضي الآن ما أظنه. الصورة الأول إذا صور أحد يذهب بها إلى محل تصوير ويحمضونها فيها عمل، فهذا يعتبر تصوير لأن المصور عمل فيها. الثاني ما لا دخل له فيه، التقطه بالجهاز لا يزيد على ضغط الزر، الصور الفورية، وهذه التي حصل فيها الخلاف بين العلم، فبعضهم أطلق التحريم فيها وبعضهم لا يرى أن هذا العمل تصوير، ما هي تصوير، ويقول هذه الصورة لا يمكن أن يقال صورها فلان، بل هي الصورة التي صورها الله عز وجل. ومن هنا لا يعتبر هذا الأمر تصوير، لكن يبقى الأمر هل له أن يصور أو لا يصور حسب الحاجة، فقد تكون صورة مباحة وقد تكون صورة محرمة وحسب نوع الصورة. الأخير الصور التي لا ترى إلا إذا شغل الجهاز التي هي فيه صور الفيديو وغيرها، هذه يخرجونها من هذا الموضوع، يجعلونها أشبه تكون بالمرآة، لأن ما في صورة ثابتة، ولا يمكن أن تقول إن مصور صور هذا الرجل الذي يمشي ويتحرك ويتكلم ويقرأ القرآن ولا يمكن أن يقال إنه صور هذه الصور. وعلى كل حال تلي الناس الصور في هذا الزمان، أغلى ما يملك على الإنسان يا أخوان دينه، ولا ينبغي أن يتوسع الناس في هذا الأمر، وأن يحتاط الإنسان لدينه ويبتعد عن الأشياء حتى المشتبهة، يبتعد عنها خشية من التساهل في هذا الأمر، حتى يصل الأمر إلى أن يقع الإنسان في المحرم الصراح. نعم يا شيخ نصر،
أحسن الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. مراده رحمه الله بكثرة الحلف بالله عز وجل، وأما الحلف بغير الله فقد مضى وتبين حكمه، وأن حكمه يا أحمد شرك أصغر بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن ذكر هناك أن الحلف بغير الله إذا وصل الأمر فيه إلى أن الحالف يعظم المحلوف به أعظم من الله عز وجل، فإن هذا يصل لشرك أكبر، وهذا قد يقع فيه الذين يتساهلون بالحلف بغير الله. وتذكرون في تعريف الشرك الأصغر قيل في بعض تعريفه: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. والحلف بغير الله وإن كان شركا أصغر في الأصل إلا أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. ويوجد يا إخوان في كثير ممن يحلفون بغير الله ممن يعظمون محلوفيهم أنهم يعظمونهم أكثر من الله عز وجل، بحيث لو طلبت منه أن يحلف بالله كاذبا حلف ولم يبالي، ولو طلب منه أن يحلف بمن يعظمه كاذبا
لم يحلف.
لا يمكن، لا يمكن، فهو يعظمه أكثر ويرجوه أكثر ويخافه أيضا يا إخوان، يخافونه ولا قوة إلا بالله. وصدق الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية كما تعرفون، أو هذا الجزء من الآية، هو تتمة آية، ويقول عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فقسم اليمين إلى قسمين: لغو، والثاني عقد. أما اللغو فلا كفارة فيه، واللغو هو الذي يجري على الأنسنة، قول عائشة وقول الرجل: لا والله وبلا والله. ومن اللغو أيضا إذا حلف على أمر ماض يظن صحته فتبين أنه بخلاف ذلك: والله لقد قدم زيد من السفر، ثم تبين أنه لم يقدم، قالوا هذا لغو، لأن الحلف المنعقدة هي التي يعقدها على أمر مستقبل، على أمر مستقبل. وأما الحلف على أمر مستقبل يظن وقوعه ثم تبين أنه لم يقع، كأن يقول: والله لا يقدمن زيد غدا، فمحل خلاف. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنها يمين منعقدة، وقيل إنها من قبيل اللغو أيضا. الثاني: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي عقدتموها، وهي التي كما مر يقصد عقدها على أمر، ماذا؟ على أمر مستقبل. رحمك الله. قال بعد ذلك: واحفظوا أيمانكم. ذكر العلماء أن اليمين لها ابتداء ووسط ونهاية، فابتداؤها العقد الحلف، والوسط فيها الحنث، والنهاية الكفارة. فقوله احفظوا أيمانكم أي في ابتدائها وفي وسطها وفي نهايتها. ففي ابتدائها احفظوا إيمانكم. كيف تحفظ الإيمان؟ بحيث لا يحلف في غير الله، هذا واحد. أحمد ثاني،
لا يكثر من
الحلف أيضا، فيحفظ يمينه من هذا كله. ولأنه إذا أكثر من الحلف، فإكثاره يا إخوان من الحلف يدل على تهاونه بالله عز وجل. فالله تعالى عظيم، والعظيم لا يحلف به إلا على أمر عظيم، ما يحلف فيه إلا عند خصومة، أمر يتعلق فيه حقوق الغير. أما أن يحلف بالله على كل أمر فهذا يدل على ضعف تعظيمه الله عز وجل وتهاونه في تعظيم ربه سبحانه وبحمده. ثانيا، ولأنه إذا أكثر الحلف فالغالب أنه لن يتمكن من ماذا يا إخوان؟
من الإبرار،
من التكفير. كفر مرة ومرتين كل يوم بيكفر، فيتهاون الحلف ثم يجر هذا إلى التهاون في التكفير إذا حنث. وأما الوسط فهو الحنث. ما معنى الحنث يا إخوان؟ قالوا أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله. وسمي حنثا من الحنث الذي هو الذنب، فالذنب حنث. فكونه لا يبر بيمينه ويحنث يكون عرض نفسه للذنب، ولهذا لزمته الكفارة بعد ذلك، فيمضي في يمينه إلا إذا كان المحلوف عليه ماذا يا أخوان؟ نعم، إثما. فحينئذ لا يتمادى في يمينه. أو كان المحلوف عليه مفضولا ترك به شيئا فاضلا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والحنث تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون مباح، قد يكون محرم، قد يكون واجب، قد يكون. يعني لو حلف شخص على قطيعة رحم فما حكم الحنث في حقه؟ واجب، يجب عليه أن يصل رحمه ويكفر. الثالث نهايتها وهو ماذا؟ الكفارة. المقصود أن الإنسان يحفظ يمينه في ابتدائها وفي توسطها وفي نهايتها. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه.
يذكر المؤلف رحمه الله بعض النصوص الدالة على عدم التهاون بهذا الأمر، بحيث يجعل الله عز وجل بضاعة له، إن باع حلف وإن اشترى حلف حتى يسوق بضاعته بهذا الحلف. فأورد حديث أبي هريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، في رواية ممحقة للرزق. الحلف يعني الحلف الكاذبة، في رواية من الحديث: اليمين الكاذبة. لأن من يستخدم اليمين في تسويق سلعته الغالب أنه يكذب يا أخوان، فهو يرغب الناس في الشراء بالحلف، وإلا لو كان صادقا عرف الناس صدقه ومحتاج منه أن يحلف. والكذب والكتمان في البيع يمحق بركته. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا
بورك.
بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. المقصود أن الحلف سبب لنفاق السلعة. عندما يأتي شخص إلى بائع يحلف للأيمان أن هذا السعر وأنه صادق وأن سلعته يصدقه يا إخوان. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى فيصدقه. ثم يشتري السلعة ثم يتبين له بعد ذلك أنه قد كذب عليه وأنه قد غشه. وهذا الجاهل الذي يسوق بضاعته بالحلف يظن أن هذا الحلف سيؤدي إلى أن يقبل الناس عليه ويشتروا منه ويتحصل على مال كثير. والناس يعرفون الشخص يا إخوان، يتعاملون معه مرة أو مرتين ثم بعد ذلك يتركونه. فإذا هو الصادق فالصدق من جاءت يا إخوان وسبب لحصول البركة. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم، عن سلمان قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا شيخ ناصر
ولا يزكيهم
ولا يزكيهم
ولهم عذاب
ولهم عذاب عليهم. هذا العدد مر بنا يا إخوان، هذه الأعداد هل يراد بها الحصر؟ لا، وإنما يراد بها حصر العلم لأجل ماذا؟
تقريبه
لأجل ضبطه. قد مر بنا أنه جاءت بعض النصوص بالاثنين، ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما
بهم
كفر، الطعن في النسب والنياحة الميت، والثلاثة كما في هذا الحديث وأحاديث كثيرة، والأربعة مرت بنا أيضا.
ها، من آوى محدثا
حدثنا صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. جميل. وأيضا قوله: أربع في أمتي
من أمر الجاهلية
لا يتركنهم. والخمس أيضا وردت، خمس من الفطرة، اغتنم خمسا
قبل
خمس. والست وردت أيضا الحديث المخرج في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال ستا، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخويصة أحدكم وأمر العامة. خويصة أحدكم وأمر العامة، قيل في خويصة أحدكم الموت وأمر العامة القيامة، وقيل قول لطيف يا إخوان: خويصة أحدكم أموره ومشاغله وأعماله التي لا تنتهي، فبادروا قبل أن تبلوا بالمشاغل. الله المستعان. وأمر العامة قيل الفتن ولا قوة إلا بالله والتي تعم وتطب. والسبعة
أيضا بادروا بالأعمال سبعا،
بادروا بالأعمال سبعا، ومر علينا حديث الشمس سبعة يظلهم الله في ظله، ومر بنا في التوحيد تجتمع السبع
البوبقات،
والعشر عشر
من الفطرة
من الفطرة كما ورد، خمس من الفطرة. لاحظوا أن العدد يراد به تقريب العلم وضبطه. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، نفي الكلام لهم دليل على إثباته غيره. نعم، لأوليائه وعباده المؤمنين كما قال: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا يزكيهم، تزكية التطهير والتنقية. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله في أحاديث عديدة، لكن ما الجواب عن قوله عز وجل لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلموا؟ وهذا تكليم
أبو سلمة.
أي نعم أبو سلمة. أينما التكليم المنفي هنا يعني تكليم الرضا، لا يكلمهم تكليم رضا ومحبة، إنما كلمه هنا تكليم ماذا يا إخوان؟
توبيخ،
كما قالوا سلمة زجر توبيخ. الأول أشيمط زان وصغر هنا إيش يا إخوان؟ تحقير كبير السن ويقع عياذا بالله، وقد ضعف داعي المعصية، داعي المعصية عنده. لكن الإنسان حفظكم الله إذا ابتلي بهذا الأمر في شبابه فربما تتعاقب عليه السيئات، كل واحد تقول أختي أختي، حتى ربما يبحث عياذا بالله عن الفاحشة وإن لم يكن عنده طاقة له، باب الابتلاء ولا قوة إلا بالله، ويحال بينه وبين العقوبة. وصدق الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا أبطأ الإنسان في التوبة وقد وقع في المعصية وتساهل وتهاون فقد يحال بينه وبين قلبه، تجده يرغب يريد أن يصلي لكن يجد شيئا يمنعه ولا قوة إلا بالله. وهذا من شؤم المعاصي إذا استمر الإنسان عليها ولم يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل منها. ولهذا فرق الشاعر الحكيم يا أخواني بين البكر وبين الثيب، قال البكر يجلد ويغرب 100 جلدة ويغرب سنة، أحمى الثيب يرجم ولا قوة إلا بالله. الثاني
وعائل
مستكبر، لاحظوا في تشابه بينهم، هذا عياذا بالله يبحث عن الفاحشة وقد ضعفت دواعيها عنده ومع ذلك يسعى إليها ويبحث عنها، وهذا أيضا عائل فقير ومع ذلك يستكبر. كيف لو كان لديه سبب الكبر وهو المال الذي يطغي، ماذا سيصنع؟ فداعي الكبر بالنسبة له ضعيف جدا ومع ذلك يتكبر. ودل على أن المعصية إذا وقعت من الإنسان مع ضعف في دواعيها كانت العقوبة عليها ماذا؟ أشد. وكالسارق يسرق وهو
غني
يسرق وهو غني ولا قوة إلا بالله. لرغبته في هذا العمل ما يحجز نفسه. الثالث
ورجل
جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، جعل ربه عز وجل وسيلة لتسويق سلعته لأجني الأرباح منه، فليس لديه تعظيم لله عز وجل بل هو متهاون به إلى درجة أن جعله وسيلة للبحث عن المال عياذا بالله. وفي حديث أبي ذر المخرج في مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره والمنان بما أعطى والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. المنفق سلعته باليمين الكاذبة مثل هذا يسعى إلى نفاق بضاعته بالأيمان وهو كاذب فيها، وهذا يكون يعني جمع عدة مساوئ. الأمر الأول أنه متهاون بتعظيم الله عز وجل الثاني الكذب، كذب على الناس. الثالث أنه يأكل أموال الناس بالباطل. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف قدس الله روحه عند الطبراني صححه أهل العلم، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا مذامهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان مثل أشيمط الأشيمط اسمه. وهذا لا يدل على التهاون بالزنا بالنسبة للشاب رجلا كان أمرا، لا، في إشارة إلى أن الإنسان إذا وقع في هذه الفاحشة في سن شبابه فربما يا إخوان كما ذكر يستمر عليها إلى أن يشيب، وإلا فهذا الأشيمط لم يقع في الزنا وهو أشيمط لا أبدا، لكنه ألف هذه المعصية وشبه قلبه ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما.
عن عمران بن حسين، عمران وأبوه صحابيان جليلان، لما أسلم حسين قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم فإني أعلمك كلمات. فأسلم رضي الله عنه، فماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول كلمة تقال لرجل أسلم بعد الشهادتين قال: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. إذا جمع الله الإنسان هاتين الخصلتين ما شاء الله حسنت حاله وسقام على شرع ربه، فألهمه الله تعالى الرشدة. والرشدة وصف يطلق على ما يطلق على ماذا يا إخوان؟ على كل خير. ووقاه شر نفسه، ودل على عظم خطر النفس على صاحبها إذا ساق وراءها وسار مع ما تهوى. قال:
خير أمتي،
في بعض الروايات خير الناس، في بعضها خيركم قرني. ما المراد بالقرن؟ المشهور الآن أن القرن 100 سنة وهو العرف السائد الآن، لكن القرن يقصد به الجيل أو طائفة من الناس. المتفقون على شيء، إما سن أو ملة معينة، فيقال عنه ماذا يا إخوان؟ قرن. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري قال ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. والثابت في غير حديث عمران أنه ذكر قرنين. انظر إلى حديث مسعود بعد:
خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم،
ثم الذين يلونهم. ورد أيضا في حديث عمر عند أحمد ذكر قرنين فقط. فتكون القرون الموصوفة بالخيرية كم؟ ثلاثة قرون. القرن الأول وهو خيرها. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري: بعثت في خير قرون بني آدم قرنا فقر، حتى كنت في القرن الذي كنت فيه. بعثت من خير قرون بني آدم. وفيه تفضيل للقرن الذي هو فيه وقرن الصحابة، وتفضيل له أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه بعث من خير قرون قريش. إذا كنا القرن إيش يا إخوان؟ الجيل أو الطائفة. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. اصطفى كنانة من العرب، وقريش من كنانة، وبني هاشم من قريش، واصطفاه هو صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فالقرون المفضلة وهذا الذي صلح على تسميتها المفضلة، والذي فضلها من هو يا أخوان؟ ربنا عز وجل على لسان رسوله خير الناس قرني، هي ثلاثة قرون، وهي ما اصطلح على تسميته بعصر السلف الصالح. إذا قيل السلف فالمراد بهم نعم هذه القرون، وخيرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وفضلهم كالشمس في ربيعة النهار لا ينكره إلا من أعمى الله تعالى بصيرته. والأدلة في القرآن على فضلهم أجلى وأشهر وأكثر من أن تذكر. ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم تابعون التابعين. قيل إن آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه، مات سنة 120، عمر رضي الله عنه. فقرنوا الصحابة إلى 110، ثم تابع التابعين قيل ثم التابعون، وآخر من مات منهم سنة 80، فقرنهم كم؟ 70 سنة. بعضهم يقول 120، أبو الطفيل مات 120، فيعد قرن التابعين 60 سنة. وآخر من مات من تابع التابعين سنة 120، فيكون قرنهم كم؟ 80 و 22، لا 40، يكون قرن 40. طيب لماذا كان القرن الأخير هو أقلها؟ تداخل القرون يا أخو، يعني بعض التابعين بل كثير من التابعين مات في قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وإنما كانت الخيرية لهذه القرون لأن أمر الدين كان ظاهرا والبدع موجودة. متى وجدت البدع والمنكرات في العقائد؟ متى وجدت؟ ها؟ حين قتل عثمان رضي الله عنه، خرج الخوارج ثم المرجئة خرجوا كردة فعل، خرجت القدرية في زمن عمر، ثم خرجت الجبرية، وخرجت الروافض، ثم النواصب، وهكذا. لكن لم يكن لأهل البدع ماذا يا إخوان؟ ظهور، ولم يكن لهم شوكة، وإنما صار لهم يعني شيء من الظهور للباطل بعد القرون المفضلة، حين أقصى المأمون علماء السلف وقرب من يا إخوان؟ المعتزلة، وظهر الاعتزال، وانتشرت المقالات والآراء الفاسدة وفشت بين الناس. لكن الله تعالى يحمي دينه ويحفظه ويقيض له من العلماء من يحفظونه ويذبون عنه. ثم إن بعدكم يا شيخ ناصر
قوما يشهدون ولا يستشهدون،
قوما كذا
أي عندي، ثم إن بعدكم قوما.
نعم صحيح، هذا اسم إن مؤخر، لكن في بعض الروايات قوم، وخرج لها تخريجات لغوية لا حاجة لها. إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهد لكنه لا يستشهد. واختلف في قول لا يستشهد، فقيل لا يطلب منه أداء الشهادة. لماذا يا إخوان؟ ليش ما يطلب من أداء الشهادة؟ قلة أمانته، قلة أمانته وعدم مبالاته بالشهادة، ما يستشهد ولا يطلب من أداؤها، وقيل لا يطلب حتى تحملها منه. إذن هؤلاء يشهدون ولا يستشهدون، وذكروا في معرض الذم. لكن المشكلة على هذا حديث زيد بن خالد ثابت الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. هنا مدح وقد جاء بها قبل أن يسألها، وفي الحديث الباب ثم حيث شهد ولم يطلب منها يشهد، فكيف الجمع؟ قالوا حديث زيد بن خالد هذا الذي مدح إما أن يكون أدلى بشهادة لا يعلمها غيره، يعني في أمر ما شهده إلا هو، والناس لا أصحاب الحق لا يعلمون عنه حتى يطلبوا منه أن يشهد فشهد بها، فهذا لا شك خير الشهود، إذ لولا شهادته ضاع الحق. وقيل أيضا هذا توجيه آخر لحديث زيد، قيل إن هذا في الشهادة بالحسبة، يعني في حق الله عز وجل. الثاني نعم شو نصر؟
ويخونون
ولا يؤتمنون. الخيانة هي الغدر في مقام الائتمان، يعني يؤتمن الإنسان على شيء فيخون فيه، والخيانة مثلبة وصاحبها مذموم بكل حال. وهل يسوغ للإنسان أن يخون من خانه؟
لا.
قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون ولا تخون من خانك. قال عز وجل وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فإيش أمكن منهم. ولا يجوز أن يقال خان الله من خانه، لا. قد يقول قائل طيب أليس يقال يمكر الماكرين ويخادع المخادعين إلى آخره؟ قلنا بلى، لكن ذاك مدح وهذا إيش يا إخوان؟ ذم. فالخيانة ذم بكل حال. الثالث
وينذرون ولا يوفون.
والنذر هو التزام الإنسان شيئا لم يلزمه في أصل الشرع، يعني واجب على نفسه. كان يقول أي نذر أصوم غدا يوم الخميس، ما أوجب الله عليه أن يصوم لكنه أوجب هذا على نفسه. وتعرفون النذر من نذر الطاعة، وعقده مكروه والوفاء به واجب، ونذر المعصية لا يجوز. وفيه وهل فيه كفارة؟ قولان لأهل العلم، هل يكفر أو لا يكفر. ونذر اللجاج والغضب، إيش نذر اللجاج والغضب؟ الذي نعم يعلق نذره على أمر يقصد ماذا؟ المنع منه أو الحث. يقول هذا نذر أنك تسير عليه اليوم، ما قصد النذر وإنما قصد الحمل على هذا. ومثل هذا إن لم يفي بالنذر يلزمه ماذا يا إخوان؟ الكفارة. والرابع النذر المباح، وهذا يخير بين فعله وبين نعم وبين الكفارة. لكن هؤلاء في هذه الأزمنة والتي أشر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ينذرون ولا يوفون، أنا ما يبالي بالنذر ولا. نعم قال ينذرون، لكن ما مناسبة الحديث الباب يا أخي؟ أين ذكر الحلف فيه؟ النذر يا أخوان، لأن من النذر ما له حكم حكم الحلف، وهو نذر لجاج الغضب كما يسمونه. وقد روي فيه حديث لا نذر في غضب وكفارة وكفارة يمين، لكنه في معنى اليمين، لأنه يقصد به شيء إخوان، يقصد به معنى اليمين. يمكن يقول وهو يبيع علي النذر، نذر أن هذا بكذا وكذا. وفي معناه إخوان يمين الطلاق، وهو كثير على ألسنة الناس، عليه الحرام وعليه الطلاق وعليه كذا وكذا، وهو لا يقصد الطلاق ولا يقصد التحريم، وإنما يقصد حمل المخاطب على إجابة دعوته، يجعل بيته وأهله وأولاده من أجل أن يدعو شخصا لوليمة أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا في معنى، وكل إنسان يعني يكثر من هذه الأشياء يدل على تهاونه أو حدود الله عز وجل. المقصود أن الإنسان لا يكثر لا من الحلف ولا من النذر ولا من التحريم أو الطلاق الذي يقصد به ماذا؟ يقصد به اليمين، فكله داخل في هذا المعنى الرابع. ويظهر فيهم السمن للغفلة وكثرة الشهوات والمطاعم، والله المستعان. وليس المقصود به ذم يعني من يكون بهذه المثابة، لا، ولكن هذه سمة وظاهرة تكون في الناس بصفة عامة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
نعم، قال وفيه في الصحيحين أيضا كحديث عمران عن مسعود الله عنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. قد يقول قائل: أين الطريق إلى هذه الخيرية وقد انطوى زمانها ومضى أوانها؟ فماذا نقول يا أحمد؟ يتأسى بها سيد. الطريقة موجودة والنهج موجود، فينظر الإنسان يا إخواني إلى ما كانوا عليه وإلى نهجهم فيقتدي بهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرحمنا وإياكم جميعا، ويرزقنا قفو أثارهم والسير على نهجهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وما أحلى كلامهم يا إخوان، ما أحلى كلامهم، قليل الألفاظ كثير المعاني، كثير الفقه. قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم
تكلفا.
ما أحلى هؤلاء الكلمات، أبر الناس قلوب وأعمقهم علم وأقلهم تكلف. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء السلف رضي الله عنهم وأرضاه. فخليق بطلاب العلم يا إخواني أن ينهجوا هذا المنهج وأن يسلكوا هذا المسلك. وقرأوا عنهم يا إخوان، ما أحسن قراءة سيره. كثير رحمه الله عندما يترجم عن أعيان السلف يتكلم بكلام يا إخوان، كلام الذي يعني يحبهم ويميل إلى ما كانوا عليه، يذكر أحوالهم وأوصافهم كذا. الذهبي رحمهم الله تعالى أجمعين، وعندما تقرأ سير هؤلاء تعرف القوم وتعرف نفسك. تعرض نفسك وهمتك في طلب العلم، الله المستعان، وتعرف ما كان عليه هؤلاء. فجد الإنسان يا أخواني عند ذاك نشاطا وهمة أن يقوى أثارهم ويسير على سننهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين، لم يذكر هنا إلا إيش يا إخوان؟ إلا قرنين بعد قرنه صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعدهم
ثم يجيء قوم،
نعم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه، يعني تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته، إما لقلة أمانته بحيث لا تقبل شهادته إلا بيمين ولا يمينه إلا بإيش؟ إلا بشهادة. والمعروف الاكتفاء بأحدهما إلا في الأمور الكبيرة، يعني في مثل لعان يجمع بين ماذا يا إخوان؟ الشهادة واليمين. والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله، أربع شهادات بالله، فجمع بين الشهادة واليمين فيقول أشهد بالله. هكذا وهكذا هؤلاء لضعف أمانتهم أو عدم مبالاتهم أيضا باليمين أو بالشهادة كأنهما يتسابقان، تريد شهادة أو تريد يمين، فبسبب تساهله كأنهما يتسابقان، أو لقلة الأمانة لا تقبل الشهادة إلا بماذا يا إخوان؟ إلا باليمين، واليمين إلا بالشهادة. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، هؤلاء جملة يا إخواني من العلماء من قبيلة واحدة ولعلهم أيضا من بيت واحد، منهم إبراهيم النخعي فقيه المعروف رحمه الله، ومنهم
علقمة
صاحب ابن مسعود والذي يشبه بابن مسعود في سمته وهديه، ومنهم عمه الأسود ابن يزيد النخعي المخضرم، أدرك أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، ومنهم عبد الرحمن ابن يزيد النخعي أيضا، يعني جملة من هذه القبيلة ومن هذا البيت كان لهم شأن ومكان في العلم رحمهم الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال كانوا يضربون العهد والشهادة ونحن صغار، إذا سمعوا الصغير يقول أشهد أو يقول عهد بكذا وكذا يؤدبونهم ويضربونهم. نحن الآن قد لا نسمع الشهادة والعهد من صغارنا، ولكن نسمع كثيرا منهم ليش الحلف، حتى أنك تسمع الطفل الصغير يقول أقسم بآيات الله، وكثيرة على ألسنة الصغار، وثم يستمر حتى يكبر يا إخوان وهو يحلف، تجده كبير ويحلف على أمور عادية جدا، وكثرة الحلف في الأمور التافهة يدل على ماذا يا إخوان؟ كما ذكر عدم تعظيم الله عز وجل. وإذا سمعت أحدا يحلف على أمر تافه قل يا أخي عظم الله عز وجل، فالله عظيم لا يحلف به إلا ماذا؟ إلا على أمر عظيم، وكل هذا يعود إلى تعظيم الله عز وجل. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره، ما عظموا حق تعظيمه، ولو عرفوه سبحانه وبحمده لعظموه حق تعظيمه، ولما حلفوا باسمه في مسائل وأمور ما تستحق أن يحلف عليها. والله المستعان. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
صلى الله عليكم شيخنا. المسائل
إيه تفضل. إيه
قال رحمه الله في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة
هذه فائدة لطيفة يا أخوان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
لا. ما ذكر هنا مثال يا أخوان، فكل ما ضعف الداعي للذنب وفعله الإنسان فإنه يعظم هذا الذنب حتى يكون أعظم من غيره، وإلا فالزيانة عياذا بالله يعني سواء كان كبير أو صغير جرم وذنب كبير، لكن حصوله من الأشيمط لا شك أشد والذنب منه أكبر. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم.
الشيخ رحمه الله قال يحلفون ولا يستحلفون، وفي الحديث
يشهدون
ولا يستشهدون، ولأنه مع الشهادة غالبا إيش يحلف ويشهد، وهو لم يستشهد ولم يستحلف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
نعم أحسن الله إليكم. وفقكم وبركة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.